الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، وأحثكم على طاعته والتمسك بكتابه والالتزام بسنة نبيه ومنهاجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أفتتح خطبة اليوم بقول الإمام الحسن البصري سيد التابعين رحمه الله تعالى: موت العالم ثلمة لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. موت العالم ثلمة، أي شرخ وفجوة ومصيبة، لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. ولعل هذا الكلام هو فحوى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العباد، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا نودع علماء الأمة الإسلامية واحدا تلو الآخر، وعلماء الأمة إنما هم نجومها ومصابيحها، بهم يهتدي الناس، إليهم يرجعون في شؤون دينهم ودنياهم، وبهم يأنسون في قضايا الدين والحياة. ولذلك كان موت العلماء وفقدهم خطرا عظيما، بل إن الأمر الأخطر من ذلك أن موت العلماء إنما هو علامة من علامات الساعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. وقبض العلم إنما يكون بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء ارتفع العلم من الأرض، كما ورد في حديث آخر: حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم أيها الإخوة، إن بوت العلماء شرخ كبير في الأمة. لماذا أيها الإخوة؟ موت العالم له هذا الخطر الشديد على الأمة. ربما لا يدرك بعض الناس خطر أن نفقد عالما من علمائنا، ويقولون هو الموت الحق، كتبه الله تعالى على كل الناس. أجل أيها الإخوة، لا شك فيها، لا مرية في ذلك. كلنا نعتقد أن الموت حق، وكلنا نؤمن أنه لا يخلد في الدنيا أحد، ولو كان أحد أحق بالخلود لكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحق البشر على الإطلاق أن يخلد إلى قيام الساعة. ولكن الله تعالى قدر علينا الموت وحكم علينا بالفناء، لكن موت الإنسان العادي ليس كموت العالم. يقول سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: موت 1000 عابد أهون من موت عالم. موت 1000 عابد زاهد متفرغ للعبادة والطاعة أهون على الأمة من موت عالم، لأن العابد ينفع نفسه، وأما العالم فينفع الأمة ويترك علما تنتفع به الأمة من بعده. لذلك عد موت العلماء خطرا عظيما. وكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه من علماء الأمة، بل من أفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك لما مات بكاه الصحابة، بكاه زيد رضي الله عنه، فقيل له: لم تبكي؟ أليس الموت حقا؟ قال: إنما أبكي على الإسلام. أنا لا أبكي شخصا يتمثل في عمر، إنما أبكي على الإسلام. من للإسلام بعد العلماء؟ من للأمة بعد العلماء؟ لهذا الأمر أيها الإخوة كان موت العالم خطرا كبيرا على الأمة، وينبغي على الأمة أن تصحو من رقادها، وأن تعوض ما فاتها من إهمالها لأهل العلم، وعدم التفاتها حولهم، وعدم تلقي العلم عنهم والأخذ عنهم مباشرة، وألا نقف في يوم العزاء وفي يوم الرفاء نذكر بآثارهم ونعدد مناقبهم، فإذا مضت أيام العزاء انتهى ذكرهم. لا أيها الإخوة، علينا من خلال حديثنا عن العلماء وأهمية وجودهم أن نغتنم حياتهم، وأن ننتفع بعلمهم، وأن نلتف حولهم، وأن نعظم شأنهم، وأن نكبر مقامهم. فإكبار أهل العلم وتعظيمهم من الدين. فقد ورد أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه صلى جنازة خلف زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلما انتهى زيد من الصلاة قام إلى ناقته، فأمسك عبد الله بن عباس بخطام الناقة وأراد أن يقودها ليركب عليها زيد، فقال: يا ابن عم رسول الله، أتفعل بي هذا؟ قال: نعم، إنا نعظم العلماء، إنا نعظم العلماء، إنا أهل بيت رسول الله نعظم العلماء، وعلى الأمة أن تعظم علماءها وأن تعرف قدرهم في حياتهم وبعد مماتهم، وأن تفيد من هذا العلم العظيم الذي حفظوه في صدورهم وكتبوه في مؤلفاتهم وجعلوه للأمة وقفا لكي تفيد منه وتنتفع. أيها الإخوة، لماذا موت العالم ظلمة مصيبة؟ ليس هناك أعظم من مصيبة الدين، وموت العالم مصيبة في الدين. مصائب الدنيا تعوض في المال، في النفس، في الولد، في العمران، كل ذلك يعوض، وأرخصه المال. أما مصائب الدين فإنها أعظم المصائب على الإطلاق، ومنها موت العلماء. أولا، العالم أيها الإخوة زكاه الله تعالى لأنه شهد على وحدانيته وربوبيته. يقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية: لو كان أحد أشرف من العلماء لقرن الله ذكره مع ذكره. شهد الله والملائكة وأولو العلم، لو كان أحد أشرف من العلماء من أهل العلم لقرن الله اسمه مع الملائكة، ولكن ليس هناك أشرف من العلماء، وخاصة أولئك العلماء العاملين، العلماء المصلحين، العلماء الربانيين، العلماء الذين تركوا لهذه الأمة ثروة عظيمة، فكانوا في حياتهم كنزا وبعد وفاتهم كنوز، وكنوز هذه الأمة. إذن الله تعالى رفع قدر العلماء، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولاحظوا أيها الإخوة، كلمة درجات نكرة وليست معرفة، ومن شأن النكرة أنها تفيد العموم. وهنا قول الله تعالى: درجات، أي إن الله تعالى أعد للعالم درجات لا يعلم قدرها وشأنها إلا هو، وهذا من باب تكريم العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. كم هو الفرق كبير بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إنه فضل عظيم. وكذلك فضل العالم في الأمة على سائر الناس كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أيها الإخوة المؤمنون، يحيى بن أكثم كان في زمن هارون الرشيد عالما جليلا وقاضيا عظيما. سأله هارون الرشيد ذات يوم: ما أنبل المراتب يا يحيى؟ ما أنبل المراتب؟ أي المراتب أعظم وأنبل وأسمى؟ فقال يحيى بن أكثم: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين، إمامتك للمسلمين، خلافتك على الناس، هذه أنبل رتبة وأعلى شيء في الدنيا قدرا. وهارون الرشيد من تعرفون إنه أمير عظيم، كان يحج عاما ويغزو عاما، وسادت وانتشرت الفتوحات في عصره، وانتشر العلم وعم الإسلام، وكان له فضل كبير على الأمة. فرد هارون الرشيد على يحيى وقال: بل أجل من ذلك رجل له حلقة علم يقول فيها قال الله وقال رسول الله، هذا أجل قدرا وأرفع شأنا وأعلى منزلة من إمامة الناس وخلافة المسلمين بشهادة هارون الرشيد رحمه الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، الحاجة إلى هذا الموضوع ملحة في هذا العصر الذي نودع فيه علماء الأمة واحدا تلو آخر، ومن أعظم من ودعنا ومن أعظم من فقدنا في هذا الأسبوع المنصرم شيخا عظيما، إماما، فقيها، موسوعيا، علامة، بكل فخر واعتزاز نقول هو فقيه العصر. فقيه العصر، لم تشهد الدنيا في القرن الذي نعيش مثل علم. إنه شيخنا وأستاذنا الدكتور وهب الزحيلي رحمه الله، الذي كنا ننعم به في هذا المسجد بيننا في كل جمعة، وفي صلاة الجماعة، وفي درسه الذي كان يلقيه على الناس. كان يدخل إلى المسجد بكل تواضع، ووالله أنتم أكثر من يجله ويعرف شأنه، لكنه لما كان يسافر إلى بلاد الدنيا كان يبسط له البساط الأحمر ويستقبل كما تستقبل الوفود والزعماء والعظماء، لكنه إذا دخل بيتنا كان يسلم على الصغير قبل الكبير. رحمك الله يا شيخ الأمة، رحمك الله أيها الشيخ الذي تركت لهذه الأمة سفرين عظيمين تستغني بهما عن كل الكتب والمؤلفات والأسفار: الفقه الإسلامي وأدلته، والتفسير المنير. أيها الإخوة، هذا العالم الرباني الجليل الذي كان يدخل بيننا بكل تواضع ويجلس في المحراب بكل تواضع، وكان يخطب على هذا المنبر من قبل ويلقي الدروس في المسجد، رحل عنا، اشتاق إلى الله، وأنتم كنتم تشهدون بأم أعينكم عبرته ودمعته ورقة قلبه، قلبه الفياض، كنتم تشهدون قلبه الفياض عندما يدعو لنا بعد الصلاة أو في صلاة الاستسقاء أو عندما يصلي على الجنائز في هذا المسجد، كانت تغلبه عبراته وتسيل دموعه على خدوده، وكان قلبه متفطرا على هذه الأمة. أتدرون لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا الرجل نشأ في حياته مستقيما، شهد له بذلك أقرانه، زملاءه. وعادة الأقران يبصرون عيوب بعضهم، فما وجدوا عليه عيبا وما رأوا فيه زلة ولا منقطع، بل كانوا يثنون عليه من شبابه. قرأت عن أحد زملائه الكبار رحمه الله تعالى عندما ترجم له وكتب دراسة عنه، قال: عرفته في جامعة الأزهر شابا بعمامته المكورة البيضاء وجبته السابغة التي يلبسها على البنطال الفرنسي. هكذا كان في شبابه في العشرينيات من عمره، وهكذا رحل إلى الله في آخر أيامه، حيث نذكر جميعا عندما كان في آخر خطبة في هذا المسجد أنه كان يدخل بجبته وعمامه. هكذا شبابه وهكذا شيبته، وأثنى عمره في العلم والتعليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. التفسير المنير كتبه في 5 سنوات، وكان مغتربا مسافرا خارج البلد، كان في خلوته يؤلف هذا الكتاب الذي هو تفسير العصر بامتياز، جمع فيه ما لم يجمعه سواه لا من المتقدمين ولا من المتأخرين بشهادة أهل العلم. وأما الفقه وأدلته، الفقه الإسلامي وأدلته على المذاهب الأربعة والمسائل المستجدة المعاصرة والاجتهادات التي ذكرها والترجيحات العلمية التي نص عليها في هذا الكتاب فلم يسبق إليه. رحم الله هذا الشيخ الجليل، رحم الله هذا العالم الكبير، وعوض الأمة خيرا. اللهم أجرنا في مصيبتنا وعوضنا خيرا. أيها الإخوة، إنما قصدت من هذا الموضوع أن نغتنم علماء في حياتهم وأن ننتفع بما تركوه من علم، فإذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فماذا ترك هذا الشيخ الجليل من العلم المكتوب أيها الإخوة؟ كما يزيد على 100 كتاب، 100 مؤلف ويزيد، وليست من المؤلفات العادية. التفسير المنير 20 مجلدا، الفقه الإسلامي وأدلته 9 مجلدات، التفسير الوسيط 4 مجلدات، أصول الفقه 3 مجلدات. هكذا، وهكذا العلم الذي خلفه من ورائه. لذلك عندما رحل إلى الله رحل مرتاحا مشتاقا إلى ربه، ومن اشتاق إلى الله اشتاق الله إليه. فلنغتنم علماءنا في حياتهم قبل مماتهم، ولنعرف لهم قدرهم. وإن أخطر الناس على نفسه من يؤذي العلماء، ومن ينتقص من العلماء، ومن يسيء إلى العلماء. فقد وردت نصوص كثيرة تحذر من الإساءة إلى أهل العلم. من ذلك أن العلماء إنما هم من أولياء الله، ومن آذى وليا من أولياء الله فصد الله له بالحرب، آذنه الله بالحرب. فالعلماء أيها الإخوة هم أهل الصدارة، وخاصة الذين لم يحرفوا ولم يبدلوا ولم يتغيروا، واشتغلوا لدينهم ووضعوا دنياهم وراء ظهورهم. فاللهم إنا نسألك في عليائك في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة المباركة، من هذا المسجد الذي كان يصلي فيه شيخنا، أن تكتب له الرحمة والمغفرة، وأن تجعله في أعلى عليين. اللهم اجعله في الفردوس الأعلى، اللهم احشره مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سرور المتقابلين، واحشرنا معه. اللهم شفع فيه حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وشفعه بنا. اللهم واجعل حق الجوار لأهل هذا الحي وللمصلين في هذا المسجد ولمن أحبهم الشيخ ولمن أحبوه، اجعل ذلك كله سببا أن نجتمع يوم القيامة على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده كأسا لا نظمر بعدها أبدا يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز بالصفر.